جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أجزل العطاء وهدى عباده للحسنى ودفع عنهم الشرور والأذى، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم أن نلقاه. أما بعد، نفتتح وإياكم دروس دورة التحذير من فتنة الغلو في التكفير لفضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني حفظه الله تعالى. وسيكون جدولنا لهذه الليلة إن شاء الله تعالى كالآتي: أولا، تنبيهات قبل الشروع في الموضوع. ثانيا، أسباب الغلو في التكفير، وننبه على أن الشيخ حفظه الله سيدع إن شاء الله تعالى وقتا لمن يريد المداخلة أو لديه مداخلة أو استفسارا، وكذلك للإجابة عن أسئلتكم المكتوبة في الأوراق. بارك الله فيكم جميعا.
رسول، أما بعد، هذه الدورة تمتاز بكون الحاضرين فيها من كبار طلاب العلم والدعاة إلى الله، ومن أئمة المساجد وخطباء المنابر، وممن لهم قدم صدق في الدعوة، وممن يحملون أصول هذه الدعوة وثوابتها لمن وراءهم، ولا شك أنهم خير من يعون ويدركون هذه المادة التي تلقى عليهم، وليس هذا لهم وفقط، إنما يرجى منهم أن يكونوا حملة المشعل، مشعل الهداية والنور، وأن يكونوا مفاتيح خير على أنفسهم وعلى غيرهم، ليبلغوا للناس هذا المنهج الرصين المتين، وليذبوا الشبهات التي تلقى على مسامعهم أولا، ليدفعوا هذه الشبهات عن إخوانهم ثانيا، فبذلك تسير الدعوة إن شاء الله تعالى في مسارها الصحيح، عندما تعرض الإسلام عرضا صحيحا وترد على الشبهات التي تشوش وتشغب على عقول أبناء الإسلام والمسلمين. فأقول هذه الدورة يرجى من ورائها بفضل الله سبحانه وتعالى أن يكون وراءها دورات مصغرة ودوائر مصغرة، كل واحد منكم يمثل هذه الدائرة في منطقته، في حيه، في قريته، في مسجده، في محافظته، وبهذا ينتشر الخير في الناس، ويظهر من خلال العنوان الذي نحن بصدده، هو التحذير من فتنة الغلو في التكفير يظهر من خلال هذا العنوان عدة أمور: أننا في مقام التحذير من شيء يخالف الحق، وهذا الشيء وصف بأنه فتنة، والفتنة ليست فقط في أن يقول المرء على الكافر إنه كافر، هذه ليست فتنة، إنما الفتنة أن يكفر من ليس بكافر، وهذا هو الغلو. كما يظهر من العنوان أننا لا نحذر، من أصل التكفير والتفسيق لمن كفره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو فسقه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما نحن نحذر من الغلو وتجاوز الحد والإسراف والإفراط في هذا الأمر. وإذا كنا في مقام التحذير من الغلو، فإننا نفهم من هذا أن هناك في بعض الحالات يكون التكفير في بابه الصحيح. إذن هذا يجرنا إلى الكلام على عن أصول وضوابط أهل السنة والجماعة في باب التكفير وباب التفسير، وهذا هو الذي أحب أن أقضي هذا الوقت معكم في غضون هذه الدورة المباركة إن شاء الله، وفي جلساتها أتكلم معكم على أصول وضوابط التكفير والتفسيق عند أهل السنة والجماعة، لأننا إذا تعلمنا هذه الأصول والضوابط فسنسير على منهجهم رحمة الله عليهم في هذا الباب الخطير، وإذا سرنا على منهجهم فسنأمن من الإفراط والتفريط. أهل السنة لا يحذرون من أصل التكفير أو التفسيق، إنما يحذرون من الإفراط أو التفريط فيهما، لأن الله سبحانه وتعالى كفر أمما وكفر طوائف وكفر أفرادا بأعيانهم. الله كفر اليهود والنصارى لما لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يكون تكفيرهم غلوا. الله كفر فرعون وكفر أبا لهب، لا يمكن أن يكون تكفيرهما غلوا، لأنك إذا أطعت الله وأطعت الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تكون غاليا ولا جافيا، إنما الخطأ أن تتجاوز الحد أو تتأخر عن الحد، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، لابد أن نكون على الجادة وعلى القصد حتى نخرج من المذمة في الإفراط أو في التفريط. هذا فيما يتصل بعنوان الدورة. ولا يخفى على كثير منكم أن أول مسألة اختلفت فيها هذه الأمة هي مسألة الأسماء والأحكام، مسألة الأسماء والأحكام، وهي الأسماء كقولك فلان مؤمن فلان كافر، هذه أسماء، والأحكام فلان مخلد في النار أو فلان غير مخلد في النار أو فلان من أهل الجنة. هذه أول مسألة اختلفت فيها هذه الأمة عندما ذر قرن الخوارج وكفروا الصحابة الذين بشروا بالجنة والذين كانوا يقضون أياما على هذه الدنيا وإلا فهم من أهل الجنة، فجرأ الخوارج بجهلهم وسفههم وكفروا هؤلاء السادة الأفاضل الأماثل، سادة هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن هنا عظم الخطب، لأن هذه أول بدعة حصلت في الدين هي بدعة الخوارج، وظهرت بدايتها من ذي الخويصرة في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فلما قال له اعدل، هذا يدلكم على مدى أدب أهل البدع مع رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. أهل البدع ليس عندهم احترام، عندهم جرأة، جرؤون على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد سمعنا من قبل موقف عمرو بن عبيد بن باب من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخر الحديث، وفي هذا الحديث فيأتي ملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهو قدري. فكان هذا الحديث قاصمة له، فاعترض هذا الحديث بكلام لا أحب أن أطيل الحديث به، ممكن أن يراجع في ترجمة عمرو بن عبيد بن باب في ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي. وهذا ذو الخويصرة أصل الخوارج يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل، ومن يعدل إذا لم يعدل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من هنا لما عظم الخطب احتاج أهل السنة أن يظهروا ضوابطهم وأصولهم في هذا الباب الخطير حتى لا يتجاوز هذا أحد. وقبل أن نتكلم في هذه الضوابط وهذه الأصول، نحب أن نتكلم على بعض التنبيهات من باب الإفادة والتقييد أو إزالة اللبس عند من قد يظن بعض الأمور متوهما، فتكون في هذه التنبيهات إن شاء الله إزالة لهذا اللبس. أولا، كما سمعتم أن أهل السنة إنما يحذرون من الإفراط أو التفريط في هذه الأحكام، أما إذا كان الحكم صادرا من عالم متأهل لذلك فإنهم لا يمنعون هذا، لأن هذا البيت أتي من بابه في هذه الحالة. أما الإفراط والتفريط اللذان من شأن غير المتأهلين فهذا هو المرفوض. أما من حكم الحكم ورعية في هذا الحكم أصوله وضوابطه فإن أهل السنة لا يمنعون من ذلك، بل يتقربون إلى الله بتكفير من كفره الله ورسوله وصفا أو عينا، وصفا أو عينا. الأمر الثاني أو التنبيه الثاني أن الخلل في هذا الباب، باب التكفير والتفسيق، خلل عظيم الخطر وعظيم الخطب وخطير على الأمة، لأنها ترتب على ذلك استحلال الدماء والأموال والأعراض، يترتب على ذلك قطع الأرحام، يترتب على ذلك الجرأة على المحرمات. فليس الخطأ في باب التكفير كالخطأ في باب الحكم مثلا بصحة الوضوء أو عدم صحته. تعرفون أن العلماء اختلفوا في من أكل لحم الجزور، هل يعيد الوضوء أم لا يعيده؟ من أهل العلم من قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، فإن صلى دون أن يتوضأ فوضوءه باطل وصلاته باطلة. ومن أهل العلم من أجاز الوضوء ومشاه ومن ثم حكم بصحة الصلاة وإن أكل لحم الجزور. الخلاف في هذا ليس كالخلاف في من يقال فيه كافر أو مسلم، لأن الخلاف في كونك تقول في الرجل كافر أو مسلم معناه أنك تتكلم بضرب عنقه أم لا، معناه أنك تريد أن تقتل هذا الرجل وأن تيتم أطفاله وترمل نساءه وتغلق داره. الخطأ هنا خطأ كبير، وإن كان الخطأ حيثما كان معيبا إلا أن هناك مسائل الخطأ فيها يكون الخطب فيها عظيما وخطيرا. فالخطأ في هذا الباب يؤدي إلى الفرقة، وهذا ما يريده الشيطان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وكما يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ممكن أن أختلف أنا وأنت في حكم آكل لحم الجزور، ولكن لا نختلف ولا نفترق ولا تصير بيننا عداوة، لكن عندما تكفرني أو أكفرك يكون هناك عداوة شديدة. معروف المذاهب الفقهية، للشافعية كلام، والحنفية والمالكية في هذه المسألة التي قلت تكلمت فيها، والحنابلة كلام آخر، ومع ذلك متآلفون متحابون. لكن عندما يقال فلان كافر، هذا أمر يورث البغضاء والشحناء. فالخطأ في هذا الباب لا تظن أنه سهل أو هين كالخطأ في أي مسألة من مسائل الأحكام. أيضا الخلل في هذا الباب له أسباب. إيش هي أسباب الخلل في الحكم بالتكفير؟ من ذلك عدم الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى شروح العلماء المتخصصين في الشريعة. وهذه المسألة كما قلت لكم مسألة خطيرة لا تؤخذ إلا عن أهلها. ليس باب التكفير كلأ مباحا لكل أحد، تكفر من تشاء أو يكفر من شاء ما شاء من شاء، لا، هذا ليس كلأ مباحا، هذا باب خطير، ومن يحوم حوله يعرض نفسه إلى مذمة عظيمة، كما سيأتي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعدم الرجوع إلى الكتاب والسنة في معرفة الأحكام الشرعية والاحتكام إلى الأهواء والآراء والعصبيات الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وحظوظ النفس والانتقام والغضب لها، هذا لا يجوز أن يكون دافعا لأحد في باب التكفير أو التفسير. لا يجوز لك وإن كنت غضبانا علي وإن كنت تكرهني أن تكفرني أو تفسقني وأنا لست كذلك. لا يجوز لك إن كنت تحب فلانا لأنه له يد عليك أو لأن بينك وبينه صلة وهو يستحق التكفير أو التفسيق، لا تتكلم بهذا الحكم إرضاء له أو مجاملة، هذا حكم الله، فلا تحكم بغير حكم الله، فلا تحكم بغير حكم الله عز وجل. أيضا عندنا من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان رحيما بالناس، بل كان عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية الكفار. مشكلة كثير من الشباب أنك إذا بينت له أصول أهل السنة والجماعة في التكفير وضاق عليه الأمر ولم يجد نفسه طليقا في تكفير من شاء، يقول لك: إذن من نكفر إذن؟ كأن هذا الرجل ما خلق إلا ليكفر. في بعض الدورات العلمية في هذه المادة، بعض طلبة العلم عندما كنت ألقي هذه المادة وحضر معنا من أول الدورة إلى آخرها، فكان كل يوم يشعر أن كل ضابط من هذه الضوابط يضيق مساحة التكفير، ويأتي ضابط آخر يضيقها أكثر، وهكذا. قال: إذن ما عاد حد كافر، إذن نكفر من إذن؟ قلت: يا أخي، ما خلقك الله إلا لتكفر؟ الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا قال: ما خلقت الجن والإنس إلا ليكفروا؟ هل أنت ما خلقك الله إلا من أجل التكفير؟ وحزين على نفسك أن هذه الضوابط ضيعت عليك يعني فرصة ثمينة، هذا لا يجوز لك. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية الكفار، فالواجب عليك أن تكون حريصا على هداية الناس، وأن تبلغ للناس الدين الصحيح، وأن توضح للناس الحق. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هل تقتل نفسك يا محمد أسفا وتلهفا ووجدا وحزنا على هؤلاء الكفار أنهم ما آمنوا بك؟ يقول شيخ المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري في هذه الآية، يعني تعالى ذكره بذلك: فلعلك يا محمد قاتل نفسك ومهلكها على آثار قومك الذين قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، تمردا منهم على ربهم إنهم لم يؤمنوا بهذا الكتاب الذي أنزلته عليك فيصدقوا بأنه من عند الله، حزنا وتلهفا ووجدا بإدبارهم عنك وإعراضهم عما أتيتهم به وتركهم الإيمان بك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد وصل به الأمر إلى أنه وصل إلى هذه الحالة تلهفا على هداية الكفار، فكيف نكون نحن متلهفين على تكفير المسلمين؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام متلهفا حزينا يكاد يقتل نفسه أسفا وحزنا إذ لم يؤمن به الكفار، ونحن نأسف إذا لم نكفر المسلمين. عكس تماما، عكس ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هذا الحال. إذن نحن واجب علينا الدعوة، واجب علينا الرحمة بالخلق، واجب علينا الرفق بالناس، واجب علينا الشفقة عليهم والحرص على هدايتهم، وليس الواجب علينا أن نسعى أولا كيف نكفرهم. أولا كيف تكون رحمة قبل أن تكون نقمة؟ كيف أن تكون هاديا قبل أن تكون حاكما عليهم؟ نحتاج منك أن تكون داعيا أولا، نحتاج منك أن تكون مفتاح خير عليهم قبل أن تتربص بهم ليقولوا كلمة من أجل أن تكفرهم بها. فهذا هدي عليه الصلاة والسلام، وهذا هدي المتبعين له صلوات ربي وسلامه عليه. صحيح من كان كافرا لأنه لم يدخل في الإسلام أصلا فهو كافر، من ارتد ردة صحيحة صريحة وحكم علماء الإسلام الكبار أو قضاته بأنه مرتد صحيح نحكم بالحكم لذلك، أما أن كل واحد منا أول ما يتعلم الدين يذهب ويكفر، ترى علم الرجل قليلا جدا في الشريعة وإذا به يحوم حول هذا الباب الخطير. بعض الناس إذا كلمته عن حكم المسح على الخفين فيقول الله أعلم، لكن إن كلمته عن مسح الرقاب فإنه يفتيك بجسارة ويتكلم بكل جرأة في هذا الباب الخطير. هذا لا يجوز أيها الأحبة، أن نتورع عن الشيء اليسير وأن نتقحم الأمر الخطير، بل علينا أن نتورع فيهما جميعا ونقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيضا من أسباب الخلل في هذا الباب التأويلات الفاسدة وأخذ أحكام هذا الباب عن غير أهله الفاقهين فيه، ولا شك أن الرجوع إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من علماء هذه الأمة هو سبيل النجاة. انظر إلى كلمة الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها بعد أن تكلم على أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر، والنفاق نفاقان إلى غير ذلك. قال: وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين. وذكر كلام الغلاة وكلام المفرطين والمفرطين. هذه نصيحة ووصية من الإمام ابن القيم، أعيدها لنفقه معنى هذه الوصية. قال: وهذا التفصيل، تفصيل أن الكفر يطلق في الشريعة على معنيين، قد يكون أكبر مخرجا من الملة، وقد يكون أصغر، قد يكون كفرا عمليا وقد يكون اعتقاديا، مع أن الكفر العملي منه الأكبر والأصغر أيضا، والنفاق نفاقان، والمعصية معصيتان، والذنب ذنبان، والشرك شركان، والفسق فسقان، والظلم ظلمان، هكذا لابد أن يكون هذا واضحا. الذنب ذنبان: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا ذنب. هل هذا الذنب يستوي مع ذنب فرعون ومع ذنب الذين عقروا الناقة فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها؟ هل هذا الذنب وذاك سواء؟ آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة عصى ربه، وعصى آدم ربه فغوى، أيضا فرعون عصى الرسول وعصى فرعون الرسول، هل معصية آدم ومعصية فرعون سواء؟ إذن المعصية معصيتان، والذنب ذنبان، والفسق فسقان، والكفر كفران، والنفاق نفاقان، والبدعة بدعتان، والجرم جرمان، والضلال ضلالان، كل أوصاف الذنب تنقسم إلى أكبر وأصغر، وتنقسم إلى مخرج من الملة وغير مخرج منها. هذا التفصيل هو فهم الصحابة الذين عملوا بمجموع الآيات والأحاديث، لم يأخذوا آيات ونصوص الوعيد كالخوارج والمعتزلة، ولم يأخذوا نصوص الوعد كالمرجئة، لا، إنما أخذوا مجموع نصوص الوعيد والوعد وأخرجوا منها هذا المذهب الذي شربوه بجميع هذه الأدلة إلى أن ظهر مذهب الوسطية في منهج الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، لعل في المطبوع ولوازمها، والصواب ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، ما تروح لمواقع الإنترنت وقال لك فلان كافر والحكومة الفلانية كافرة والدولة الفلانية كافرة والمجتمع كافر والأمة هذه كافرة إلى غير ذلك، وتأتي مشبعا بهذا الفكر. لا، لا تتلقى هذا إلا عن الصحابة، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين إلى آخر كلامه. هذا يذكرنا بما أخرجه الخطيب البغدادي أن أحد الخوارج أدخل على المأمون، المأمون عبد الله ابن هارون الرشيد الخليفة العباسي، هذه القصة أخرجها الخطيب البغدادي في تاريخه، ومن طريقه أيضا أخرجها الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق، وإن كان سندها لا يعتمد عليه لوجود من هو مطعون فيه في أكثر من طبقة، لكن المعنى هذا صحيح. أدخل أحد الخوارج على المأمون فقال له المأمون: ما حملك على خلافنا؟ ما الذي حملك على خلافنا؟ طبعا الخارجي بيكفر المأمون ويرى الخروج عليه، أول ما دخل ما سلم عليه الخوارج، لما دخل عليهم ابن عباس وقال لهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قالوا: مرحبا بابن عباس، مع أنه إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ممكن مثلا الخارجي ما يسلم عليه، لكن أنت إذا سلمت عليه يلزمه أن يرد التحية، لكن هذا للناس الذين لهم فهم في الشريعة، حتى قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت وفيك، بس أنا أرد تحية، إلا ما استثناه الدليل، إذا قال أهل الكتاب السلام عليكم قولوا عليكم، وقد جاءت بعض الأدلة لأنهم يقولون السام عليكم، ولذلك بعض العلماء يرى أنك إذا تأكدت أنه يقول السلام أنك ترد عليه، إنما كلمة عليكم لمن يحرفون التحية ويقول السام عليكم. لا يهمنا الخوض الآن في ترجيح هذا أو ذاك، الذي يهمنا أن أحد الخوارج أدخل على المأمون، قال له المأمون: ما حملك على خلافنا؟ قال: آية في كتاب الله. قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أي وأنت لا تحكم بما أنزل الله فأنت كافر، من أجل هذا خالفناك وخرجنا عليك. قال له المأمون، وكان غاية في الذكاء المأمون، مع أنه صاحب فتنة القول بخلق القرآن، لكن كان عنده ذكاء عجيب. قال له المأمون: ألك علم بأنها منزلة؟ أنت متأكد أنها آية في القرآن هذه؟ متأكد أنها آية في القرآن؟ قال: نعم. قال: وما دليلك على أنها آية في القرآن؟ قال: إجماع الأمة، الأمة أجمعت على أن هذا آية من كتاب الله. قال: فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل. إذا كنت ترى أن إجماعهم حجة في التنزيل وقالوا هذه آية في كتاب الله، فتعالى أنا وأنت ننظر إلى كلامهم في التأويل، هل كلهم قالوا كفر دون كفر أم قالوا كفر أكبر؟ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع: والقول بأنها كفر دون كفر قول عامة السلف، قول عامة السلف. قال: فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل. قال: صدقت، السلام عليك يا أمير المؤمنين. انظروا عندما ناقشوا بهذا إيش الجواب، قال: صدقت، السلام عليك يا أمير المؤمنين. خلاص الآن أصبح أمير المؤمنين وأصبح يسلم عليه. وهذا يا أخوان الذي يجعلنا دائما نقول: الحوار الهادئ المقنع والنقاش الهادئ المقنع هذا له أثر كبير، يأتي بما لا تأتي به السيوف. والمأمون نفسه، المأمون كان يقول: إني أحب غلبة الحجة أعظم من غلبة القدرة، فإن غلبة القدرة يتراجع عنها، وإن غلبة الحجة لا يتراجع عنها، لأنك إذا أقنعتني بحجة لا أتراجع عن ذلك، أما إذا كنت أخاف منك فأمامك سأسكت أو سأجاريك بحديث ما، لكن إذا كنت بعيدا عنك، وإن عدتم عدنا رجعنا إلى ما كنا عليه من قبل. فالحجة المقنعة، ولذلك دائما نقول: الحوار والحجة والنقاش بالشفقة وبالرحمة. نحن يجب عندما نناقش الناس ما نناقش الناس من أجل فضيحتهم ولا من أجل يعني كشف سوءتهم أو من أجل الانتصار عليهم، ولكن من أجل الوصول إلى الحق أولا، ومن أجل السعي إلى جمع الكلمة. فإنه يشق علينا أن ينفصل فصيل من جملتنا ويتجه ناحية هذا الأمر الخطير المبير، فإن هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة. فإذا كنا سببا في رجوعهم إلى الهدى والصواب، وتنضم جهودنا وجهودهم نحو الدعوة إلى الفضيلة ومحاربة الرذيلة، لا شك أننا في هذه الحالة دعاة خير. هذا أيضا سبب من أسباب الخلل في هذا الباب، وهو اتباع التأويلات الفاسدة، وقبل ذلك أخذ هذا العلم الخطير من غير أهله أو عن غير أهله. كثير منا ما معه إلا مقالات في الانترنت، كثير منا ما معه إلا سيديهات ينظر فيها ويرى بعض الصور التي يتعاطف معها بنفسه وبعواطفه. وأنا أحب أن تكون رجلا لك عاطفة، وأن تكون رجلا لك إحساس، ولك غيرة، ولك أيضا حماس، لكن لا بد أن يكون الحماس منضبطا لا منفلتا. لا بد أن تكون الغيرة منضبطة غير منفلتة، لأنك إذا انفلتت زدت عن الحد أو قصرت عنه، وإذا انضبطت سرت على مراد الله عز وجل. وللشيطان واديان، وادي الإفراط أو التفريط، لا يبالي الشيطان في أي أودية، في أي واديه يهلك ابن آدم، المهم يبعده عن الاعتدال. والإمام إذا قال للناس استووا، ساوى الصفوف، واحد تقدم عن الصف واحد تأخر عن الصف، كلاهما أخل بالاعتدال أم لا؟ الذي يتقدم والذي يتأخر، كلاهما أخل، أو الذي يتقدم والذي أخل، أم الذي تأخر ما فعل شيئا؟ كلاهما أخل بالاعتدال. الاعتدال أن تكون على الجادة، لا تتقدم ولا تأخر، لا تتجاوز ولا تتقهقر، إلزم غرز رسول الله عليه الصلاة والسلام، اغضب حيث غضب وارضى بما رضي به، لست بأعلم منه ولا بأغير منه ولا بأخشى لله منه، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أعلمنا بالله وأخشانا له وأتقانا له، ومع ذلك حكم بإسلام أقوام يبغضهم ويكرههم، وعاملهم معاملة المسلمين كالمنافقين مثلا، وحكم بكفر عمه أبي لهب، حكم بكفر عمه. فالمسألة ليست مجاملة ولا انتقام وتشفن، لا مجاملة ولا انتقام ولا تشفن، إنما هو بلاغ عن الله رب العالمين. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى هذا الفهم الفاسد أو الخلل، التساهل في ظلم الناس ووجود النزعة العدوانية. إنسان عنده نزعة عدوانية، هذا يختلف عن الإنسان الرحيم الذي عنده نزعة عدوانية، ما أن يقرأ نصوص التكفير إلا ونفسه تميل إليها. والإنسان الرحيم يتأنى ويتئد وينظر، فلا تكن عدوانيا. ذو الخويصرة كان يحمل نفسا عدوانية، أول ما رأى القسمة قال اعدل يا محمد. كان من الممكن لو كانت نفسه غير عدوانية أن يسأل، يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله لماذا لم تعطي كذا، لماذا لم تفعل كذا. سعد بن معاذ رجل من المبشرين بالجنة، لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رجلا قال يا رسول الله اعط فلانا فوالله إنه مؤمن، قال أو مسلما، وأعطى غيره قال يا رسول الله اعط فلانا فوالله ما أراه إلا مؤمنا، قال أو مسلما. فالسؤال والاستفسار ليس عيبا، إنما العيب التعقب، إنما العيب التهجم. فلما كثر سؤال سعد قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار. فكان يسع هذا ذو الخويصرة، كان يسع ذو الخويصرة لو كان عنده نفس فيها رحمة وفيها اتئاد وفيها تأن وهدوء أن يسأل ويستفسر. أما اعدل، هذا نفس عدوانية، فلا تحمل بين جنبيك نفسا عدوانية، ولكن احمل نفسا رحيمة. قبل أن تعتدي على الناس انظر هل لهم من عذر، هل لهم من مخرج، هل لهم من حجة ممكن أن يدفع بها عنهم هذا الحكم أو هذه العقوبة، قبل أن تسأل قبل أن تبحث عن تكفيرهم ابحث عن إعذارهم، قبل أن تبحث عن سبهم ابحث عما يدفع عنهم المذمة. فمن كان يحمل نفسا عدوانية لا شك أن هذا يؤدي بارك الله فيكم إلى التهجم على الخلق والاعتداء عليهم، ومن ذلك أنه لا يعذرهم بالخطأ والعجز، فبدل أن يقول إن هذا الرجل أخطأ يقول كفر. وأهل السنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال: أهل العلم يخطئون وأهل البدعة يكفرون. أهل العلم إذا أخطأ الرجل قالوا أخطأ، وأهل البدعة إذا أخطأ الرجل قالوا كفر. ولذلك كان منهج أهل السنة منهج اجتماع. ليش سموا سنة وجماعة؟ سنة تمسك بالسنة، وجماعة اجتماع، والسنة كانت هي أساس الاجتماع، وهي التي حفظت على الاجتماع، وهي التي أبقت الاجتماع قويا متلاحما مترابطا. وبقدر الخلل في فهم السنة، بقدر ما يتعرض الاجتماع إلى التفكك والتصدع. وقد رأيتم أنتم كيف حصل لمن ينتسب إلى السنة وينتمي إليها والدعوة إليها من خلل في فهم بعض قواعد وأصول منهج أهل السنة والجماعة، فأدى ذلك إلى التصدع، وأدى ذلك إلى التهاوش والاضطراب. فالسنة هي أساس الاجتماع، والاجتماع يكون على السنة، والسنة تدعو إلى الاجتماع. وقد ذكرت أكثر من مرة نحن أهل السنة وجماعة، عندنا هذه الإضافة أهل مضاف، والسنة مضاف إليه، والجماعة معطوفة على السنة. هذه الإضافة المضافة والمضاف إليه، نحن ننتمي إلى شقين: سنة وجماعة. السنة الاتباع، والجماعة الاجتماع. ممكن أن تقول نحن أهل سنة وجماعة، تعبر بتعبير آخر نحن نقول أهل اتباع واجتماع، أهل تمسك وتماسك، تمسك بالسنن والآثار، وتماسك وتراص وتلاحم في الصفوف، أهل كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. هذه كلها عبارات تدل على هذا المعنى. ولا تقوم جماعة إلا بسنة صحيحة، وإذا قامت جماعة على غير السنة فهي آيلة يوما ما إلى السقوط والتفرق. أهل السنة وجماعة احتراز من أهل البدعة والفرقة. فمنهج أهل السنة والجماعة هو الذي أبقى لهم قوتهم، ولذلك هذا حق لكم أن تفخروا به. أهل السنة والجماعة الخلافة العظمى عبر التاريخ هي مع أسلافكم أهل السنة والجماعة. الخلفاء الراشدون كانوا على منهج النبوة السنة والجماعة. الدولة الأموية بعد الخلفاء الراشدين، وإن كان فيها ظلم، وإن كان فيها جور، وإن كان فيها إضعاف لمبدأ الشورى، وإن كان فيها شيء من النصب، إلا أنها في الجملة تنتمي إلى أصول أهل السنة والجماعة. العباسية كذلك، وفي غضون الدولة العباسية ظهرت دويلات سنية أيضا، إن قلنا إنها الأيوبية، أو إن قلنا إنها النورانية، إن قلنا إنها الأيوبية، إن قلنا إنها إلى غير ذلك، كل هذا ينتمي إلى السنة. الخلافة العظمى دائما مع أهل السنة. جاء بعد ذلك الدولة العثمانية. أما الجهمية حكموا 22 سنة، الجهمية حكموا 22 سنة في زمن المأمون والمعتصم والواثق، وبعد ذلك لم يحكموا. الرافضة حكموا في بعض الدويلات عند غياب قوة السنة ظهروا في بعض الأماكن، أما الخلافة العظمى دائما مع أهل السنة. ما الذي جعل أهل السنة في أيديهم الخلافة العظمى؟ إنها الأصول الصحيحة. صحيح يحصل خطأ في التطبيق، صحيح يحصل خلل عند المنتسبين للسنة، ولذلك يجب أن نفرق بين الخلل في السني والخلل في السنة، كما أن نفرق بين الخلل في المسلم والخلل في الإسلام. الخلل في المسلم لا يلزم منه خلل في الإسلام، الخلل في السني لا يلزم منه أن منهج أهل السنة والجماعة فيه خلل. الإسلام مبرأ من الخلل، منهج أهل السنة والجماعة مبرأ ومعصوم من الخلل، ولكن من ينتسبون إلى الإسلام أو السنة الخلل فيهم ممكن، وهذا موجود. يوجد من المسلمين من يقطع الطريق، يوجد من المسلمين من يزني، من يسرق، من يقتل، ولم يقل أحد إن الإسلام أمر بذلك. كذلك يوجد من أهل السنة من يكون ظالما، يوجد من أهل السنة من يكون متجاوزا للحد، يوجد من أهل السنة من يكون عنده رواسب بدعة وبقايا بدعة لم يتخلص منها، لكن السنة بريئة من هذه الأخطاء وهذه المخالفات. فأقول أيها الأحبة، من أسباب الخلل في هذا الباب عدم إعذار الناس بالعجز والخطأ والتهجم والسرعة في الحكم على الناس قبل أن نبحث عن أعذار لهم. نحن لا نتكلف الأعذار، ولكن نحن أمرنا قبل أن نخرج المسلم من الإسلام أن نستفصل ما الذي حملك على هذا، وهذا كله سيظهر إن شاء الله من خلال مجالسنا الآتية بإذن الله عز وجل. هذا يعني ملخص أسباب الخلل في هذا الباب. عندنا أمر مهم جدا، وهو الأمر الرابع من هذه الأمور التي يجب أن ننبه عليها، أن الخطأ في إكفار مسلم أعظم عند الله من الخطأ في الحكم بإسلام كافر. بعض طلبة العلم أحيانا يأتيه بعض الشباب الذي هو مولع بباب التكفير، يقول أنت تعيب علينا أننا كفرنا المسلم؟ يقول نعم. تقول نحن نعيب عليك أيضا أنك ما كفرت الكافر، والخطأ في هذا كالخطأ في هذا. بعض طلبة العلم من أجل ألا يقع في الخطأ، وربما يقول له ذاك الشخص هذا من الحكم بغير ما أنزل الله، عندما لا تقول للكافر هذا كافر، فخشية أن يكون من الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فيبادر ويسارع إلى التكفير دون أن يستوفي شروط هذا الحكم ودون أن يتأكد من موانع هذا الحكم. وأنا أريد في هذا الوقت أن أقرر أن الخطأ في تكفير مسلم أعظم عند الله من الخطأ في الحكم على كافر بأنه مسلم. يعني إذا اختلفنا في رجل هو مسلم أو كافر، فأنا قلت هو مسلم إبقاء للأصل الذي هو عليه، وأنت قلت هو كافر وقد خرج من الأصل الذي كان عليه. لو فرضنا أني أخطأت فخطئي أقل منك لو كنت مخطئا، لا تساوي بينهما. وسأذكر لكم الأدلة الكثيرة على عدم المساواة بينهما، ومن ساوى بينهما فقد خالف هذه الأدلة. أولا، جاء التحذير من تكفير المسلم، وليأتوا بدليل واحد فيه التحذير أو فيه يعني التهديد لمن أخطأ في تكفير رجل كان مسلما واستحق أن يكفر. كلامنا ليس في الكافر الأصلي، كلامنا ليس في المرتد ردة صريحة بفتوى العلماء والقضاة، كلامنا في مسلم فعل فعلا مكفرا أو قال قولا مكفرا أو اعتقد عقيدة مكفرة، قد يكون جاهلا، قد يكون متأولا، قد يكون مكرها، قد يكون هذه ثلاثة عليها. لكن عندما تساوي بين الأمرين وتقول خطأ في هذه كالخطأ في تلك، أنا أقول ليس الخطأ سواء. والدليل على ذلك ما يلي: أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من تكفير المسلم ولم يأتي دليل في الجهة الأخرى مقابل له، فقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. هذا أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. هذا أيضا في البخاري ومسلم. من لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. هذا أيضا أخرجها البخاري. فأتونا في الجهة المقابلة لهذا بدليل واحد يقول: من قال في الكافر في المسلم الذي وقع في مكفر أنت مسلم فهو كافر. إذا لم تأتوا بدليل فكيف تدعوا المساواة؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: المتأمل في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يقبل الإسلام من الناس مع وجود الشبهة، أي أنه كان يقبل إسلامهم مع احتمال أنهم ما أسلموا حبا في الإسلام إنما خوفا من السيف، كان يقبل إسلامهم ويحكم لهم بالإسلام. وكان إذا الواحد فعل فعلا مكفرا سيخرج به من الإسلام كان لا يكفره إذا وجدت الشبهة، فالشبهة غير معتمدة وغير معتبرة في حالة الإدخال، ومعتمدة ومعتبرة في حالة الإخراج. واضح هذا المعنى أو غير واضح؟ أسألكم واضح؟ رجل أظهر دخوله في الإسلام وحامت حوله شبهة بأنه ما يريد الإسلام، مع ذلك الرسول يقبل إسلامه ويحكم له بالإسلام، الحذر منه لا بأس، الاحتياط لا بأس، أخذ الحذر مطلوب، لكن ليس معنى ذلك أنك لا تحكم له بالإسلام. لكن إذا فعل فعلا مكفرا واحتمل التكفير واحتمل عدمه كان لا يحكم بكفره ويبقيه على الإسلام حتى تزول الشبهة. فعند الإدخال أهمل الشبهة واعتبر إسلامه صحيحا مع وجود الشبهة، وعند الإخراج أعمل الشبهة واعتبر إسلامه باقيا لوجود الشبهة ولم يكفره لوجود الشبهة. ولو كان الأمر سواء لكان عند الشبهة يقبل إسلامه فكذلك مع الشبهة يكفره، ولكن سيرة الرسول على خلاف ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام حكم بإسلام المنافقين وهو يعلم أن قلوبهم على خلاف ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أسامة بن زيد لما قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، رجل من المشركين كان لا يميل على طائفة من المسلمين إلا قتلهم، فلما رأى أسامة فعل هذا الرجل الكافر وأخذته الغيرة على هذه الدماء المؤمنة الزكية التي عبث بها هذا الكافر، فاختبأ له أو اقترب منه، فلما علاه بالسيف ورأى بريق السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، فأهوى عليه أسامة وقتله معتقدا أنه ما قال هذا إلا تعوذا. وأي واحد فينا غير أسامة يقع في نفسه أن هذا الرجل ما أظهر الشهادة إلا تعوذا من السيف؟ إلا أن إنكار رسول الله عليه الصلاة والسلام على أسامة هو العمدة، وليس تأويل أسامة هو العمدة. لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام الخبر قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ قال: يا رسول الله ما قال إلا تعوذا، هذا الرجل فعل وفعل. قال: هل شققت عن قلبه لتعرف أقالها تعوذا أم لا؟ علم أسامة بخطئه، فعند ذلك قال: استغفر لي يا رسول الله. قال: كيف أنت إذا جاءت لا إله إلا الله غدا؟ إيش تقول لربك؟ قال: يا رسول الله استغفر لي. لم يزد عن قوله كيف أنت إذا جاءت لا إله إلا الله غدا، حتى قال أسامة: فتمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. فهذا الرجل فعل بالمسلمين ما فعل، والشبهة موجودة أنه ما قال ذلك إلا تعوذا من السيف، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: كان يجب عليك أن تقبل إسلامه لكلمة لا إله إلا الله، ولا تحم حول ما في الضمائر والسرائر، ما كان لك هذا يا أسامة. إذن هذا قبل إسلامه مع وجود شبهة. ولو فرضنا أننا أخطأنا في الحكم عليه بالإسلام، فإن هذا الخطأ ليس كالحكم عليه بالكفر، فوجود الشبهة جعل أسامة لا يبالي بالكلمة، والرسول عليه الصلاة والسلام أهمل الشبهة واعتمد الكلمة، وأما أسامة أهمل الكلمة واعتمد الشبهة. لكن انظر في الجهة الأخرى، في جهة الإخراج، لما حاطب بن أبي بلتعة كتب كتابا إلى المشركين وأخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام عازم على فتح مكة، وأعطاه لامرأة تذهب به إلى أهل مكة من أجل أن تكون له يد عندهم، لما جاء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بالخبر قال أرسل في طلب المرأة، فجيء بالكتاب وجيء بحاطب. قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق الرجل، فإن الرجل قد نافق، أي نفاقا يضرب عنقه من أجله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى ما قال عمر، ولكن قال: ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله والله إني أعلم أن الله ناصرك، وإني لم أفعل هذا رغبة في الكفر ولا ردة عن ديني، ولكن كان لي عندهم صبية وأعلم أن الله ناصرك، وما من أحد من أصحابك إلا له أهل وأقارب في مكة، وأما أنا كنت ملصقا فيهم لست منهم، فأردت أن تكون لي يد عندهم فقط، أردت أن تكون لي يد عندهم. قال: صدق حاطب. فلما أكثر عمر من الاستئذان قال: يا عمر ما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذه القصة وما حولها من استفسارات وإشكالات ليس المقام مقام علاج هذه الأشياء في هذا الوقت الذي أنا فيه، ولكن أريد أن أقول لما كانت هناك شبهة أن هذا الولاء، لأن الله سمى فعل حاطب ولاء: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فسمى الله سبحانه وتعالى فعل حاطب يعني ولاية، توليا تولاهم بفعل هذا، ومع ذلك ناداهم بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، وحاطب داخل في جملة هؤلاء المؤمنين. فلما كان عند الإخراج قال: ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ ولما كان عند الإدخال قال اقبل الكلمة يا أسامة، هل أشفقت عن قلبه؟ ليش عند الإخراج راح يسأل عن قلبه؟ ما حملك على ما صنعت؟ ويقول والله ما فعلت هذا ردة عن ديني ولا رغبة في الكفر بعد الإسلام. إذن هذا يفيدنا من هدي عليه الصلاة والسلام أن عند الإدخال يحصل فيه تسهيل، وعند الإخراج من الإسلام يحصل فيه تشديد، لأن كلمة الكفر شديدة. ليش سهل عند الإدخال؟ يقول العلماء ترغيبا في الدخول في الإسلام، تغليبا بجانب حقن الدماء على إهدار الدماء. وأما إذا أخطأت في تكفيره وقلت إنه مسلم واتضح بعد ذلك أنه كافر، يمكن أن تعالج الأمر. لكن لو قلت هذا الرجل كافر، اضرب عنقه، ضربت عنقه، بعد سنة أو سنتين اتضح لك أنك أخطأت في الحكم، من وين تجيب الرجل مرة ثانية بعدما قتلته؟ إذن الخطأ في العقوبة أشد أو الخطأ في العفو أشد؟ لو أخطأت في العفو يمكن أن تستدرك. لو قلت هذا الرجل مسلم واتضح أنه تلاعب وأظهر خلاف ما كان يبطن، يمكن أن تأتي به مرة أخرى. لكن لو قلت أن هذا الرجل كافر وضربت عنقه وتعجلت ثم اتضح والله أنا أخطأت، طيب ولو أخطأت كيف تستدرك؟ كيف تعالج؟ الرجل قتل، انتهينا. فلأن يخطئ أحدكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وهذا نص حديث لكنه لا يصح أيضا، لا يصح مرفوعا، وإن كان هي كان قاعدة مشهورة عند القضاء وفي باب الأحكام، الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. أطرأ الحدود بالشبهات، وهذا أيضا روي مرفوعا ولا يصح، لكنه أيضا معمول به في باب القضاء، أن كل حد تكون حوله شبهة يدرأ، لأن الأصل عصمة المسلم، ولا ينتهك تنتهك حرمته إلا بيقين. الأصل أن المسلم دخل الإسلام فلا تخرج من الإسلام إلا بيقين، لا تكفير مع الاحتمال، لا تكفير مع الشبهة. لكن لا أحد لم يقل أحد لا إسلام مع الاحتمال، لا إسلام مع الشبهة، ما أحد قال هذا. بل المؤمنات المهاجرات اللاتي أثيرت حولهن شبهة، بعض النساء أثير حولهن شبهة أن المرأة كانت إذا أرادت أن تضر بزوجها قالت أنا سأهاجر إلى محمد، أذهب إلى محمد كيدا لك. المرأة الكافرة، جاء وفد من المؤمنات فحصل نوع من التردد، هؤلاء جئنا الإسلام حقا أو مضارة بأزواجهن؟ نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. إذن يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات، ما قال إذا جاءكم المهاجرات فقط، لا، مؤمنات، سمهن مؤمنات وأمر بالامتحان. لا بأس إذا أقيمت شبهة حول وفد أو حول واحد يدخل الإسلام أن يمتحن، لكن مع الحكم بإسلامه. إذن لم يأتي أحد يقول لا إسلام مع الشبهة، لا إسلام مع الاحتمال، إنما جاءت القواعد القاطعة لا تكفير مع الاحتمال ولا تكفير مع الشبهة. وكل هذا مأخوذ من سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن يدعي التسوية وأن الخطأ هنا والخطأ هنا شيء واحد لا خلاف بينهما، لا تصدق هذا، والزم طريقة العلماء، لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة. ثم أنت لست مطالب أن أنت بهذا الباب الخطير تتكلم فيه، هذا باب له أهله، وهذا باب له أو ميدان له فرسانه كما سيأتي إن شاء الله في موضعه. ذكرت قبل صلاة العشاء أن حديث أو أن قصة حاطب بن أبي بلتعة أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد من شهد بدرا، وأنه وقع في أمر سماه الله عز وجل ولاء للمشركين، ولكن لما كان حاله يحتمل أنه أتى بالولاء الأكبر أو بالولاء الأصغر، فإن الولاء ولاءان أيضا، هناك ولاء أكبر وهو المكفر، وهو من والاهم رغبة في دينهم، وهناك ولاء أصغر غير مكفر وهو من والاهم رغبة في دنياهم مع كراهيته لدينهم. فلما كان فعل حاطب محتملا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على عمر طلبه ضرب عنقه، ووجه السؤال لحاطب وقال له ما حملك على ما صنعت إلى آخر ما سمعته. بعض طلبة العلم يقول إن هذا خاص بأهل بدر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أدراك أو ما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. الجواب: هذا القول غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأننا نقول لو كان حاطب قد فعل فعلا مكفرا لما نفعه كونه من أهل بدر، فإن الله قال النبي لئن أشركت ليحبطن عملك، والبدرية ليست بأعظم من الرسالة، فإذا كان قال للرسول لئن أشركت ليحبطن عملك، فكيف يأتي حاطب الشرك الأكبر ولا يحبط عمله؟ إذن هذا الاعتراض غير صحيح. هناك من يقول إن حاطبا كان يستحق ضرب عنقه، ولكن دفع عنه أنه من أهل بدر، وهذا دليل على أن الجاسوس يضرب عنقه، فنقول إن ضرب العنق لا يلزم منه الكفر، فقد يقتل حدا وقد يقتل ردة. وقد بان لنا أن حاطب لم يفعل ما فعله بما يوجب الردة، بما يوجب الردة، فضرب العنق لا يلزم منه دائما التكفير، القاتل يقتل تضرب عنقه وليس معنى ذلك أنه كافر، وقد يقتل حدا وقد يقتل ردة. بعضهم أيضا يذكر اعتراضات أخرى هي أقل من أن يعني نخوض فيها، لكن نريد أن نستفيد من قصة حاطب على أن حاطبا قد أظهر لنا بفعل هذا نوعا من أنواع الولاء، فإطلاق أن الموالاة كفر إطلاق غير صحيح، قد تكون كفرا وقد تكون دون ذلك، ومتى تكون كفرا ومتى لا تكون كفرا ظهر هذا من جواب حاطب. فحاطب رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما حملك على ما صنعت يا حاطب، أولا هذا السؤال يعلمنا كيف نتريض، كيف نتأنى قبل إطلاق الحكم، ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ قال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام مع كون عمر يلح عليه بأن يأذن له بضرب عنقه، ومع ذلك طلب التأني. جواب حاطب ايش هو؟ هذا جواب حاطب كما في الصحيح: والله يا رسول الله ما فعلته رغبة في الكفر. إذن الولاء المكفر الرغبة في الكفر، ولا ردة عن ديني. ولكن لكل واحد منكم قرابة في مكة، وأنا أعلم أن الله ناصرك، وليس لي عندهم قرابة، ولي صبيان عندهم، فأردت أن تكون لي يد عندهم. قال: صدق حاطب. إذن حاطب طمع في دنيا ولم يرغب في الكفر ويكره الإسلام. قد يقول قائل: إن الرغبة في الكفر وكراهية الإسلام هذا كفر مستقل، ما يحتاج إلى أن يجمع معه الموالاة. نقول: صحيح. هذا لو أن إنسانا قال: أنا أكره الإسلام وأرغب في الكفر، حتى وإن كان يعادي الكفار، يكفر بذلك بعد استيفاء شروط انتفاء الموانع. لكن عندما ننظر إلى أن أي موالاة هي معناها الرغبة في الكفر والكراهية للدين، نقول: لا، قصة حاطب أثبتت لنا نوعا ثانيا من الولاء. ولذلك يعني ذكر العلماء أن الولاء أو أن الموالاة منها تامة ومنها ناقصة، منها تامة مكفرة ومنها ناقصة غير مكفرة. وكما أن موالاة المؤمنين محرمة، عفوا، وكما أن موالاة المشركين محرمة، فكذلك معاداة المؤمنين محرمة. وليس كل معاداة للمؤمنين تكون كفرا، كذلك فليس كل موالاة للكفار تكون كفرا. واضح هذا أم لا؟ موالاة المؤمنين واجبة أم لا؟ واجب. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، لا بد أن يوالي المؤمن أخاه. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. معاداة الكافرين واجبة أم لا؟ واجبة، لابد أن نكرههم بقلوبنا ونكره أفعالهم. ولا يلزم من كراهيتنا لهم ظلمهم أو الافتراء عليهم بما لم يقولوه، فإن لمعاملة المسلمين مع المشركين أحكاما وتفاصيل ليس هذا موضعها. لكن عندنا أمران: موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. لو أن إنسانا أخل بموالاة المؤمن، هل يكفر؟ قد يكون كفرا وقد لا يكون. كذلك لو أن إنسانا أخل بمعاداة الكافر، قد يكون كفرا وقد لا يكون. عندنا مثلا من النواقض لموالاة المؤمنين القتل. أي موالاة منك للرجل أنت تقتله؟ ومعلوم عند أهل السنة أن القتل كبيرة أو كفر أكبر مخرج من الملة، القتل كبيرة من الكبائر. فهل أنت أبقيت له موالاة وأنت تقتله؟ فإذا كنت تقتله ومع ذلك لم تنقض أصل الإيمان، فكيف يكون كل من والى المشركين بأي صورة من صور الموالاة كان ناقضا لأصل الإيمان؟ هذا أيضا دليل آخر يؤيد لنا صحة ما ورد عن حاطب. ليس معنى ذلك أنه يجوز لك أن توالي المشركين بصورة دون الكفر الأكبر، لا، لكن نحن في مقام الرد على الغلو. وإلا لا يجوز لك أن توالي بأي صورة من الصور أن توالي المشركين، كما يجوز لا يجوز لك أن تعادي المؤمنين بأي صورة من الصور. لكن نحن نتكلم لو وقع هذا لابد أن ننظر في التفصيل ونعطي كل شيء حكمه. هكذا جاءت الشريعة المبرأة المنزهة عن الجور والاعتساف، هكذا جاءت الشريعة الكاملة الشاملة. ولكن الخطأ في من ينسب إلى الشريعة أقوالا عارية عن الأدلة ثم ينسبها إلى الشريعة الصافية الكاملة الشاملة. أيضا مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق في مسألة الإدخال من مسألة الإخراج ما حكاه لنا المقداد بن الأسود كما في صحيح مسلم. قال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا جاء أراد قتلي فضربني فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة، فلما أردت أن أقتله قال: لا إله إلا الله، أقتله؟ قال: إنك إن قتلته فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول ما قال. بالرغم أن هذا الرجل أراد قتل المقداد، ولكن الضربة أخطأت فقطعت يده، ثم لاذ بشجرة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله. ما قال الرسول: هذا كذاب، لا تصدقه، اقتله. الكلمة عظيمة في الدين، من ثبت له الإسلام لا يخرج منه إلا بيقين، ويثبت الإسلام للرجل بكلمة يقولها أو بشعيرة يفعلها أو بعبارة تدل على إسلامه، وإن لم تكن هذه العبارة حتى وإن كان حول هذه العبارة نوع من الذم. بنو جذيمة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إليهم، فخرجوا يقابلونه فرحا بقدومه معلنين إسلامهم، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا: صبأنا صبأنا. وكلمة الصابئ هذه كانت كلمة يقولها الكفار في النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يقولوا الصابئة، إشارة إلى أنهم تركوا دين الحق وذهبوا إلى دين الباطل. فلما قالوا صبأنا صبأنا، هم يريدون يقولوا خرجنا من الكفر إلى الإسلام، يريدون أن يقولوا أسلمنا، ما استطاعوا يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا صبأنا. فظن خالد أنهم يعني مستهزئون بالإسلام ومستهزئون بمن يدخل في الإسلام، فأوقع فيهم السيف قتلهم. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، بالرغم أنهم ما قالوا حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله، بالرغم أنهم ما صلوا، بالرغم أنهم ما أتوا بشعيرة، قالوا كلمة، هذه الكلمة تقال على وجه الذم للمؤمنين. لكن لما لم يتريث خالد ويتأنى ماذا تريدون بصبأنا، تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من فعله ووداهم من بيت المال. انظروا الدخول في الإسلام في تسهيل، في ترغيب للناس يدخلوا في الإسلام، في ترغيب للناس يدخلون في الإسلام. أما عند الخروج من الإسلام ما حملك على ما صنع؟ وعمر يقول إذن له، يقول يسكت عمر وراح يسأل: ما حملك على ما صنع؟ وسيأتي في الكلام عند الضوابط كلام العلماء في أنه لا يكفر إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. كل هذا يدلنا على أنه لا مساواة بين الأمرين، فإن ادعى أحد المساواة فعليه الدليل، وإذا لم يأتي بدليل فقوله غير مقبول. هذا ملخص القضايا أو المسائل التي أردت أن أنبه عليها قبل الدخول في ضوابط أهل السنة والجماعة في مسائل التكفير والتفسيق. وإذا كنا قد ظهر لنا هذه الأمور، قد ظهرت لنا هذه الأمور، فيجب علينا أن نحذر من مجالسة من يدعونا إلى الغلو في التكفير، لأن المجالسة معهم ولأن مجالستهم أو الدخول في مواقعهم على شبكة الإنترنت أو النظر في السيديهات والرسائل التي تنشر مذهبهم، فإن هذا يؤثر ويشوش على المرء إذا لم يكن متمكنا من هذا الباب، فلا ينظر في هذه الأشياء ولا يجالس ولا يناظر إلا من كان متمكنا. فمن كان متمكنا فإنه لا بأس أن يجالس من باب المناصحة ومن باب البيان ومن باب الهداية للخلق. أما أن تجالس وأنت لا تحسن فربما زلقت رجلك وضل فهمك وحلمك وأصبحت تقول مقالات مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. لا تكن مثل عمران بن حطان الذي كانت له بنت عم خارجية فقال أتزوجها من أجل أن أردها للسنة، وعمران ما عنده علم، راح تزوج بنت عمه فكانت صاحبة شبه أكثر منه وكانت أعلم منه، فأثرت على حطان على عمران بن حطان وأصبح خارجيا. ولذلك لما عبد الرحمن بن ملجم قتل عليا، لا رحم الله عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي فإنه أشقى القوم، فلما قتل عليا كان يمدح قاتل علي وراح يعني يدخل بنت عمه في السنة، أخرجت هي من السنة، كان يقول يا ضربة أو يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا أن يبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. شوف كيف وصل به الأمر، يقول على قاتل علي أوفى البرية عند الله ميزانا، يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكر يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. مما جعل أحد علماء السنة يرد عليه ويقول يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان. فاحذر من مجالسة من عنده هذه الشبهات وأنت لا تستطيع أن ترد عليها، أما إذا كنت أهلا فلا بأس بذلك، والله قد نهى عن مجالسة من عنده ما يكون سببا في الضلالة، فقال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالإنسان يحذر من هذا أيضا، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وإن شاء الله عز وجل في مجلسنا القادم يكون كلامنا بإذن الله على أول الضوابط في مسألة التكفير. أنظر إن شاء الله في أسئلتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق. يقول لو قال قائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتبر الشبهة في ترك تكفير الذي قال فيه أبو بكر وعمر لقد نهيت عن قتل المصلين، ولم يعتبر الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الشبهة في تكفيره، ما أدري وجه السؤال، ولكن الذي أعرفه عن الحديث أن رجلا استؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتله فقال إنه نهيت عن قتل المصلين، ما هو وجه عدم العمل بالشبهة أو يعني لم يعتبر الشبهة في ترك تكفيره؟ فإذا كان صاحب السؤال يسوق لنا القصة بشيء أوسع نفهم مراده منه. نعم، هذه قصة أخرى، يعني إن كنت تريد ذاك الرجل الذي جاء على النبي عليه الصلاة والسلام فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وجاء فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل أنت حدثتك نفسك أنك خير منا، كنت تعني هذه القصة؟ هذه قصة أخرى، حدثتك نفسك أنك خير منا؟ قال نعم، يعني يرى نفسه أنه خير من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذهب وقال من يذهب يقتل هذا الرجل، فذهب أبو بكر وجده يصلي فتركه، فقال ماذا فعلت يا أبا بكر؟ قال رأيت يصلي وأنت نهيت عن قتل المصلين. فقال من صاحبه؟ قال عمر أنا. فذهب عمر فوجده يصلي، فرجع وقال يا رسول الله أنت نهيت عن قتل المصلين وأنا ما قتلت لأنه يصلي. قال من صاحب هذا الرجل؟ قال علي أنا. قال أذهب اذهب وما أراك تدركه. فذهب علي فلم يجده، بحث عنه فلم يجده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قتل هذا الرجل لم يقتتل رجلان من أمتي حتى يظهر الدجال. كنت أعني هذا الحديث، فهذا يقال فيه إن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على حقيقة الرجل بوحي، بدليل أنه قال له في بداية الأمر أنت الذي تحدثك نفسك أنك خير منا؟ قال نعم. قال أما إني رأيت سفعة الشيطان في وجهي، أي غبرة الشيطان في وجهي. فهذا محمول على أن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بحقيقة الرجل، أما نحن فإنما نأخذ الناس بالظاهر والله يتولى السرائر. قد يشكل على البعض قولكم إن ذا الخويصرة أصل الخوارج أنه ينطبق عليه تعريف الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخلل ذلك ردة. ينظر، فإني لا أعرف أحدا ذكر ذا الخويصرة في الصحابة، لا أعرف أحدا من المصنفين في الصحابة ذكر ذا الخويصرة منهم. ينظر هل هناك أحد عده في الصحابة أم لا. ما أعرف أحدا ممن صنف الصحابة عده منهم. متى يكون العجز مانعا من التكفير؟ هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي عندما نتكلم على شروط أو يعني شروط التكفير، ومن شروط التكفير الاستطاعة والقدرة، فكما أمر الله سبحانه وتعالى بأن الشريعة يعني بأن التكليف على قدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، فمن لم يكن مستطيعا فهو عاجز، والعاجز ليس بمكلف، لكن هذا سيأتي في بابه إن شاء الله. قول شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير الآية بكفر دون كفر أنه قول عامة السلف، هل يعني ذلك أن هناك من خالف من السلف؟ كلمة عامة عند العلماء يراد بها الكل، يراد بها الكل، وهذا يكثر منه الشافعي رحمه الله، وهذا قول عامة أهل العلم أي كل أهل العلم. هل صحيح أن الدعوة السلفية هي التي فرخت فكر الغلو في التكفير؟ ليس صحيحا أن الدعوة السلفية التي فرخت، ولكن هناك من جاء للدعوة السلفية مارا بها ولم يتشبع بقواعدها وأصولها ولم يرتوي من معينها الصافي، فأدى ذلك إلى أن وقع فيما وقع فيه. كونه مر على الدعوة السلفية برهة من الزمن ليس معنى ذلك أن الدعوة السلفية هي التي فرخت هذا. وإذا كان هذا الكلام لازما، يعني رجل مشى مع السلفيين درس عندهم شهرا شهرين ثلاثة أكثر ثم بعد ذلك انحرف، هل السلفيون يملكون قلوبهم من أجل أن يملكوا قلوب غيرهم؟ إذا كنتم ترون أن من كان من أصحاب رجل أو من أصحاب عالم من العلماء ثم انحرف، فهذا دليل على أن العالم هو الذي يفرخ هذا الانحراف، فماذا تقولون في علي الذي خرج من جنوده السبئية؟ تعرفون عبد الله بن سبأ كان من جند علي، ووصل به الأمر إلى أن قال علي هو الله، وعلي حرق السبئية. إذن يلزمنا على ذلك أن نقول علي هو الذي خرج الخوارج. الخوارج كانوا من جند علي أو كانوا من جند معاوية؟ كانوا من جند علي، ومع ذلك انحرفوا عن علي فقاتلهم، وكانوا يقولون إن الحكم إلا لله. إذن كل من انحرف عن عالم دل ذلك على أن العالم هو الذي أن فكر هذا العالم أو أن دعوة هذا العالم هي التي تولد هذا الانحراف، إذن يلزمكم أن تقولوا هذا في علي كما سمعتم، يلزمكم أن تقولوا في الحسن البصري إنه هو الذي أصل الاعتزال، لأنه كان من جملة حلقته واصل بن عطاء رأس المعتزلة، ثم اعتزل الحسن واعتزل حلقته فسموا بالمعتزلة. هل معنى ذلك أن الحسن البصري إمام أهل السنة في زمانه العالم الرباني، هل معنى ذلك هو الذي على أصول المعتزلة؟ من انحرف؟ انحرافه على نفسه، الدعوة بريئة من انحرافه. ولو أن إنسانا ارتد، وكم من السلفيين من ترك الصلاة وانغمس في الدنيا، هل دعوة السلفية معناها هي التي تأمر بترك الصلاة؟ والذين يقولون هذه المقالات نحاسبهم، إذا كانوا يقولون هذه المقالات نحن نحاسبهم ونثبت لهم أن من أصحابهم من خرج عليهم أيضا، من أصحابهم من خرج عليهم. الزيدية خرج منهم حوثية، هل معنى ذلك نقول إن الزيدية هي التي فرقت الحوثية؟ الرافضة شيء والزيدية شيء آخر، الرافضة يكفرون الزيدية والزيدية يلعنون الرافضة، لكن إذا وجد من كان زيديا ثم ترفض نقول بعد ذلك كل الزيدية يعني رافضة. هذا لو أخذنا بهذا المقياس يعني أبطلنا كثيرا من الأشياء. وكل الجماعات وكل الأحزاب السياسية والأحزاب الدينية مر فيها أناس ودخل فيها أناس ثم انحرفوا عنها، حتى على مستوى الأحزاب السياسية حتى الحاكمة منهم أناس كانوا سفراء يمثلون البلد ثم تركوا وأعلنوا اللجوء السياسي وقاموا يسبون في الدولة، هل نقول إن هذا هو الذي رباهم على سب الدولة؟ لو فتحنا هذا الباب هذا باب باطل، لو فتحنا هذا الباب لجعلنا كل من انحرف عن شخص كان انحرافه حجة على الرجل المستقيم الثابت على الحق، هذا غير صحيح. من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من أعلن الإسلام ثم ارتد، ومنهم من عفى عنهم ومنهم من أباحهم حتى وإن كان أباح دماءهم حتى وإن تعلقوا بأستار الكعبة، نقول كان من أصحابه من كان معه ثم ارتد، إذن دعوته هي التي فرقت هذا. لو أخذنا بهذا اللازم للزم من ذلك لوازم فاحشة جدا ولا ترابط بين هذا وذاك. هل هناك ترابط بين الشيعة والخوارج؟ هذا سؤال خارج موضوع الدرس، أنا ما أعرف يعني ترابط بين الشيعة والخوارج أنا، لكن هذا أيضا خارج عن موضوع الدرس. ماذا لو حدث غلو في التكفير مع الدعوة للانضباط في عدم القتل والقتال حرصا على اتباع الأدلة والغير على العقيدة؟ ما فهمت إيش المراد بهذا السؤال. يعني يقول لا بأس بالغلو في التكفير لكن لا نقتل، لا يجوز الغلو في التكفير ولا يجوز القتل بغير حق. الغلو ما يعني إياكم الغلو في الدين، إياكم الغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يقول أيضا أليس أهل العلم يقولون من أنكر الغلو العلو كفر، من قال بخلق القرآن كفر وغيره، فهو دليل واضح على وجود التكفير بكثرة في منهج أهل السنة والجماعة. هذا سيأتي في ضوابط وأصول أهل السنة والجماعة أن هذا من باب إطلاق العموم وتكفير المقالة لا تكفير القائل أو المعين، لا تكفير القائل أو المعين، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في بابه. أليس المخطئ في تكفير المسلم من الاجتهاد الذي يدور فيه الحاكم بين الأجر والأجرين إذا كان من أهل الاجتهاد ومن أهل العلم؟ المعنى نفسه. إذا كان من أهل الاجتهاد ومن أهل العلم واجتهد وأخطأ نقول له أنت في هذه الحالة أخطأت، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجرا، وإذا أخطأ فله أجر. لكن إذا كان الإنسان ليس من أهل العلم فخطأ حتى وإن أصاب فهو مخطئ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. أما القاضي الذي في الجنة الذي عرف الحق وقضى به، وأما اللذان في النار رجل عرف الحق وقضى بخلافه، ورجل قضى بجهل، أي وسواء أصاب أو أخطأ هو يقضي بجهل يتجرأ. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية وإذا كان هذا القاضي يدخل النار بسبب أنه قضى على رجل بدرهم أو دينار وهو جاهل، فما ظنكم بالذين يقضون في عقائد الناس ومقالاتهم ودياناتهم بجهل؟ ما ظنكم رجل يخطئ على آخر في درهم أو في دينار وهو يدخل النار انقضى بجهل، فكيف بالذي يقضي في العقائد؟ يقول مسلم وكافر، يقول مبتدع وضال، هذا لا يجوز. يجب الحذر من هذا. وقد سمعتم أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، وقد سمعتم أن العالم المتأهل معذور وأما غير المتأهل فليس بمعذور ولا مشكور. هل نطبق قاعدة الإدخال والإخراج في الإسلام نطبقها في البدعة والمعصية؟ كذلك أنت لا تحكم على رجل سني بأنه مبتدع إذا قال قولا يحتمل التبديع وعدمه. كذلك أيضا إذا فعل فعلا يحتمل التفسيق وعدمه، فلا تكفير ولا تفسيق مع الاحتمال، والبدعة إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون مفسقة. إذا علمت أن إنسانا لا يصلي هل نحكم عليه بأنه كافر وهل نجالسه ونأكل معه؟ سيأتي في جملة الضوابط أن الحكم هذا إنما يكون لكبار العلماء ولقضاة الإسلام وليس لكل أحد. إذا كنت ستحكم على معين فلان ابن فلان، أما إن كنت ستنقل كلام العلماء أو ستذكر الأدلة إذا كنت من طلبة العلم على كفر تارك الصلاة على وجه العموم لا على وجه التعيين، فهذا لا بأس به ولا زال أهل العلم على ذلك. هناك من يستدل بقصة أسامة وخالد على عذر المجاهدين إن أخطأوا في التكفير وقتال من لا يستحق. هذا إذا كانوا من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد فيقال إنهم معذورون بهذا. أما أن يخالفوا أهل العلم ويخالفوا أهل الاجتهاد ويحذرهم العلماء ولا يقبلون منهم ثم بعد ذلك يقولون نحن وإن أخطأنا فلنا دليل في قصة أسامة أو خالد، نقول هذا أمر بعيد وعلى خلاف الدليل، لأن خالدا ولأن أسامة عمل بأدلة وهما صحابة من الصحابة ويظنان أنهما أصابا ولكل منهما شبهة في أمره، ومع ذلك لما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهما فنحن لا نحتج بفعلهما إنما نحتج بإنكار الرسول عليهما. واضح هذا أم لا؟ نحن الآن نحتج بماذا؟ بإنكار الرسول عليهما أو بفعلهما؟ الحجة في قول من؟ يعني عندما يقول الرسول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد وأقوم أنا أروح أقتل وأقول أنا لي أسوة بخالد، الرسول تبرأ من فعل خالد، كيف أنت تأتي بشيء قد تبرأ منه الرسول؟ كيف تأتي بفعل قد تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أسامة لما قال استغفر لي دليل على خطأه، فكيف أنت تقول أنا حجتي في ذلك أسامة، وأسامة نفسه جاء يطلب المغفرة من خطأه الذي وقع فيه؟ ليس لك في هذين الفعلين أسوة، ولكن إن كنت مؤتسيا فأتسي بإنكار رسول الله عليه الصلاة والسلام عليهما. الذي يدخل القبة أو يتمسح بالقبر أو بغير ذلك نحكم بكفره بعينه؟ لا، نحكم على فعله. أما هو بنفسه لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، والأصل في المسلم أنه مسلم، لا نخرجه من الإسلام إلا بعد استيفاء شروط التكفير لا يتخلف شرط، وانتفاء موانع التكفير لا يتبقى شرط مانع، وهذا إن شاء الله يأتي في بابه. تستعجلون أنتم؟ يتكلم في من خرج يقاتل مع الكفار في حرب ضد المسلمين، أليست هذه قرائن محتفة تدل على أنها موالاة كبرى مخرجة من الملة أم ماذا؟ أيضا هذا الفعل فيه تفصيل، فيه أيضا تفصيل عند العلماء يأتي إن شاء الله في بابه. قول ابن القيم ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة وإما إلى إفراط وغلو، ودين الله وسط بين الغالي والجافي. ما معنى هذا الكلام؟ واضح جدا كلام ابن القيم رحمة الله عليه، أن الله سبحانه وتعالى ما أمرك بأمر، وأوامر الله معناها الجادة والصراط المستقيم، إلا جاء الشيطان ويريد أن يخرجك عن الصراط المستقيم إلى الإفراط فتغلو وتتجاوز الحد، أو إلى التفريط فتقصر وتترك العمل، أو يعني تنقص عن العمل الذي أمرت به. ويقولون إن الشيطان يشم، يرسل خرطومه إلى قلب الرجل، فإن وجد في قلبه تشميرا وقوة جاءه من باب الغلو، وإن وجد في قلبه ارتخاء وضعفا جاءه من باب التفريط. والشيطان لا يبالي إذا كنت في التفريط أو الإفراط، المهم لا تكون على الجادة. ولذلك الحق وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وكالوادي بين جبلين. الحق كالوادي الذي يمشي بين الجبلين، تمشي مع الوادي، تمشي في طريق موطوءة سهلة تمشي عليها، أما أن تترك الوادي وتمشي مع شعف الجبال، تطلع من رأس جبل إلى شعب ومن رأس جبل إلى شعب، متى تصل يعني في سفرك هذا إلى مرادك وإلى إلى إلى يعني هدفك الذي أنت تريده؟ تمشي كالوادي بين جبلين، تمشي الحق، تطأ الحق تمشي معه، ما تترك الحق وتروح تمشي مع الطرق الوعرة والمخيفة، نسأل الله السلامة. ما هو الكفر المقصود في الحديثين الأتيين؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا كفر دون كفر، لأن قتل المسلم ليس كفرا مخرجا من الملة إلا إذا استحل ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى سمى القاتل مؤمنا، وذكر أنه أخ لنا، فأصلحوا بين أخويكم، مع وجود القتل سماه أخا. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى القتل وما فيه من قصاص قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ولو كان كافرا لما قيل فيه هذا تخفيف ورحمة. والعلماء على أن القتل كبيرة إلا أن يكون مستحلا، وفي خلاف في من قتل نفسه هل يكون كافرا أو يكون فاسقا، في تفصيل عند العلماء في ذلك، والراجح أيضا أنه يكون فاسقا ما لم يستحل ذلك. حديث لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، من العلماء من حمله على أنكم لا تقعوا في الكفر فيؤدي ذلك إلى ضرب الرقاب، وفيه من حمله على أنه لا يكفر بعضكم بعضا ويضرب بعضكم رقاب بعض، فقد يكون في هذا الكفر الأكبر وقد يكون فيما دونه أيضا. فإن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ليس معناه أن قائل ذلك يكون كافرا. وإلا الخوارج كفروا عليا، وعلي مشهود له بالجنة، ومع ذلك علي لم يكفرهم. قيل أكفار؟ قال من الكفر قد فروا. قيل أمنافقون؟ قال المنافق يذكر الله قليلا وهم يذكرون الله كثيرا. قال فماذا؟ قال قوم قاتلونا فقاتلناهم، بغوا علينا فقاتلناهم، فلم يحكم عليهم بالكفر مع أنهم كفروه وقالوا فيه أنه كافر وهو مبشر بالجنة. وعلي أفضل منه ومنك وأفضل ممن هو على ظهر الأرض أو مل الأرض، ومع ذلك لم يكفرهم. فقد باء بها أحدهما لا يلزم من ذلك أن يكون كفرا أكبر. يقول هنا أشهد الله أن أحبك في الله، ثم قال من هم وهل هناك أحد مثلهم في هذا الزمان؟ ما أدري من هم، يريد من؟ ها؟ إيه؟ من هم يعني الذين يغلون في التكفير؟ كثير كثير من هم الذين يغلون في التكفير، سواء منهم من ينتسب إلى السنة أو من كانوا من الرافضة. الرافضة الآن عندهم كل من لم يكن جعفريا فهو كافر، كل من لم يكن جعفريا في الأمة كافر. أولى غلاة، يعني أغلى ناس في التكفير الرافضة. هناك من أهل السنة من يقولون نحن جماعات الجهاد أو غير ذلك، يكفرون المجتمعات، يكفرون الأفراد، يكفرون الأعيان، هذا أيضا غلو في التكفير. فإذا كنت لا تعلم هذا فهذا موجود. كيف يتعامل أهل السنة والجماعة مع الحاكم إذا ثبت شرعا كفره عن طريق العلماء الموثوقين؟ إذا أفتى العلماء بكفره، والعلماء الموثوقون هذه كلمة مطاطة، كل واحد عنده علماء موثوقون، كل واحد يسمي علماءهم العلماء الموثوقون. ولكن نقول لو فرضنا أن علماء الأمة أهل الاجتهاد والاستنباط في الأمة حكموا بكفر الحاكم، فهم الذين سيحكمون لنا كيف نتعامل معه آنذاك. هل نصبر ونسكت لأننا لا نستطيع أن نغير شيئا؟ هل نخلعه؟ هل نقوم عليه؟ هذا كل شيء يرجع فيه إلى العلماء الموثوقين بالنظر الصحيح، لا العلماء الموثوقين بالطريقة المطاطة التي ليس لها ساحل، بحر لا ساحل له. لكن مع افتراض أن العلماء فعلا أهل اجتهاد وأهل فقه وأهل فهم، وأنهم أتوا البيت من بابه ورأوا كفر هذا الحاكم، فهم الذين سينظرون إلى قدرة المسلمين على خلع أو عدم قدرتهم، وعند ذلك هم الذين أيضا سيخبروننا بهذه أيضا. ما الجواب على من يقول إن هذه الدورة في موالاة الكفار ومما تريده أمريكا؟ هذا من أصحاب من العلماء الموثوقين، هذا كذلك أيضا فتوى بعض العلماء الموثوقين. فنحن نتقرب إلى الله بنشر الحق ونشر العلم، ولا علينا بعد ذلك أن يقول أحد ما يقول. ولكن إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لآمها. يقول كثير من الحزبيين يتهمونك بعمالتك للدولة وغيرها وأنك من علماء السلطان لأنك تتطرق هذه الأمور كثيرا، ونريد أن تفيدنا وتزيل عنا اللبسة وجزاك الله خيرا. الذي يجعلنا نتطرق كثيرا إلى ذلك استحكام البلاء بهذه الأفكار، ولو سلم المسلمون من هذه الأفكار ما احتجنا إلى أن نتكلم فيها، ولكن حملنا على ذلك كثرة الإغراق في هذه الضلالات ونسبتها إلى الدين. أما كثير من مسؤولي الدولة فإنهم لا يرفعون رأسا بهذه الدعوة ولا بعلمائها ولا بأهلها ولا بالذي أنتم عليه، لا يرفعون رأسا بذلك، بل كثير منهم يصدق أمريكا في أنكم إرهابيون وإن كنتم أنتم تحذرون من الإرهاب، وكثير منهم يعرف أن أهل السنة هم أهل حق، لكن هو لا يفكر بفكره هو، إنما يفكر له الأمريكان هم الذين يقولون أهل حق أو أهل باطل، وهذا لا تستطيع أنت أن تفعل معه شيئا لأنه لا يفكر بعقل إنما يفكر بعقل غيره. وهذا ذكرني برجل كان عنده مرض نفسي، وكان يخيل إليه في مرضه النفسي أنه حبة بر والدجاجة ستأكله، هكذا مرضه النفسي يخيل لنفسه أنه حبة بر حبة، ويخاف دائما أن يفتح عليه الباب وتدخل عليه الدجاجة تأكله، فإذا قيل له نخرج نصلي لا الدجاجة تأكلني، نروح في المكان الفلاني لا الدجاجة تأكلني. فأتوا له بطبيب نفسي، جلس هذا الطبيب النفسي يقنعه أنت رجل كبير، أنت أكبر من الدجاجة، الدجاجة طائر أليف ليس متوحشا، لا تخشى على نفسك من الدجاجة، إلى غير ذلك، إلى أن اقتنع فعلا بأنه ليس حبة بر. ثم قال له أنا الآن اقتنعت بأنني لست حبة بر، لكن إيش يقنع الدجاجة أننا ما بحبة بر؟ إيش يقنعها من شان لا تكون لي؟ فأنتم كثير من هو جاء السؤال يقول كثير من الحزبيين، كثير من هؤلاء الإخوة للأسف أنه يعيش في أوهام ويعيش أسيرا لتعبئة فاسدة، يعيش أسيرا لتعبئة فاسدة، وهذه التعبئة الفاسدة جعلته بعد ذلك يركض أمام باب السفارة الأمريكية، وهذه ليست عمالة، هذا إخلاص، هذا دين، هذه حنكة، هذا يعني قوة إيمان، هكذا يسمي بلاءه حقا ويسمي حق غيره بلاء. للأسف أن كثيرا من الناس يعيش أسير أوهام وأسير أفكار وتعبئة فاسدة، وآن له أن يترفع، وإلا فالذين يعبؤونه قد فعلوا ما لم يكن يضر بخلد أحد. نحن نقول هذا ونحن نتحسر على الواقع الذي وصل إليه هذا الحال، نحن نتمنى أن يكون المسلمون جميعا يدا واحدة وعلى كلمة واحدة وعلى دعوة واحدة، حتى وإن اختلفوا يحسن بعضهم ببعض الظن. أما أن فلانا هذا ما يتكلم بهذا الكلام إلا من أجل إرضاء كذا أو إرضاء كذا، طيب لو سكتنا هل أنتم تسكتون عن باطلكم؟ هل أنتم تسكتون ولا تقعقعون وتتشدقون وتضللون الشباب؟ أم أنكم تتكلمون بما تتكلمون به من الباطل مخالفين للحق، ومن رد عليكم فهو عميل؟ فكما سمعتم المرء يسير على الحق الذي يدين الله به، قد قالوا هذا في أهل العلم وهم أزهد الناس في دنيا الحكام، قالوا هذا وقالوا هذا في الصالحين، واتهموا ابن تيمية، وابن تيمية رحمة الله عليه ما يعرف ما تمضمض من الدنيا الحلال من أجل دنيا السلطان، ومع ذلك لأنه كان يدعو إلى عدم الخروج وإلى غير ذلك كان يتهم بأنه من علماء السلطان. ابن تيمية من علماء السلطان الذي وقف لله المواقف العظيمة، ثم ماذا، ما هو العيب أن تكون من علماء السلطة إذا كنت تقول الحق؟ ما هو العيب؟ عالم السلطة المذموم الذي يقول الباطل إرضاء لأهل السلطة إذا كانوا على باطل، ويحرف دين الله من أجل أن يرضوا عنه. أما إذا كنت من علماء السلطة وتقول الحق، ما الذي يضيرك في هذا؟ أليس العلامة الشوكاني كان كبير قضاة القطر اليماني، وكان في السلطة، وكان آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر؟ أليس العالم الشوكاني الذي ألف رسالته رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين، وبين أن علماء الإسلام عبر التاريخ أكثر علماء الإسلام كانوا يتولون القضاء والحسبة وبيت المال والفتية مع السلاطين، ولو تركوا هذا لأخذها غيرهم من أهل البدع والضلالة؟ يقول هذا رجل ليس موظفا ولا معه معاش ولا مع كثير ولا قليل من الدولة، ولكن إذا كما قال القائل من ساءت أفعاله ساءت ظنونه. فمن كان متعودا على المعاشات يظن أن غيره إن تكلم بكلام إذن معه معاش مثل ما هو داري، داري بنفسه وقدمه مثل مشاعر بنفسه. من ساءت أفعاله ساءت ظنونه. يقول هذا بفضل الله من همه نشر التوحيد وجمع الكلمة، ومع هذا الكلام الذي يقال فينا نحن نمد أيدينا إلى إخواننا للاجتماع والتآلف على الكتاب والسنة، وأما كلامهم فلا يضر بفضل الله الصادقين. هل يجوز الخروج على الحكام إذا أمكن ذلك كما حصل قريبا في دولة تونس؟ يعني نترك أصول أهل السنة والجماعة عشان ما حصل في تونس؟ يعني لو فرضنا أن حادثة تونس هذه جاءت فلتة، وسلمنا أنها نجحت، وسلمنا أنه جاء من هو خير من ذاك المجرم، مع أني لا أعرف أحدا أجرم من ذاك الرجل، لا أعرف أحدا أجرم منه، ولا أعرف أحدا في حكام العرب فعل فعله، لكن نسأل الله أن يخلف على تونس وعلى بلاد الإسلام بخير. نحن نخشى أن يأتي يوم يترضون فيه على بن علي، لكن نسأل الله ألا يكون كذلك، نسأل الله ألا يكون كذلك، فإن هذا المجرم الذي حارب الإسلام حربا ما نعرف أحدا حارب الإسلام كحرب هذا بن علي، وفي الأخير أول ما راح السعودية راح يعتمر، عرف الآن العمرة، عرف الآن العمرة، وقد منع حجاج تونس العام الماضي ما يحج أحد منهم، الآن عرف العمرة، وقد أذله الله وطائرته تطير من أسبانيا إلى فرنسا إلى 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 وفقط يسمح لها بتعبئة البترول وتمشي. هكذا نهاية الجبابرة ونهاية المتغطرسين ونهاية الظلمة، نسأل الله العفو والعافية. أما ليس معنى ذلك أننا نفتح الباب لأن يقتدى بهذا، فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وليس هدي ما جرى في تونس أو فلان. الآن بدأت الحين فيه موضة جديدة، يعني يقوم واحد يحرق نفسه، في الآن واحد حرق نفسه في دولة ثانية ما أدري الجزائر وين، خمسة يحرق أنفسهم يحسبون كل من يحرق نفسه، فتقوم وراها مشكلة مثل حق تونس هذه، يعني هذه مصيبة. كيف تسلك مسلك السلف الصالح الذي عليه خيار الناس لا غلو ولا إفراط أمة وسط إلى غير ذلك؟ إلزم علماء السنة الذين يسلكون مسلك السلف الصالح، وخذ ما في معتقد أهل السنة والجماعة في كتبهم وقم به، كتب المعتقد اعمل بما فيها والزم علماءهم، عند ذلك إن شاء الله تسلك مسلكهم. طيب يا أخوان، أسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يتقبل منا ومنكم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي. وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي. وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. ثلاث خصال من تعجيب ربنا نجابة أعقاب للطالب خلافة عباس ودين نبينا.